الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءة من الكتاب التعليقات على عمدة الأحكام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا، ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة التاسع من رجب لعام 36 و400 ألف، الموافق ليلة 28 من الشهر الرابع لعام 15 و2000، وقد بلغنا كتاب النكاح. نعم، اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وفضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النكاح. الحديث الأول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله كتاب النكاح يطلق على عقد الزوجية الصحيح، ويطلق على وطء الزوجة.
كلمة نكاح، يطلق النكاح يراد به عقد الزوجية الصحيح. عقد الزوجية الصحيح يسمى النكاح، ووطء الزوجة يسمى نكاح. طيب كيف نفرق بينهما؟ حسب السياق. إذا كان السياق يدل على أنه عقد النكاح، فالمراد بالنكاح عقد النكاح. وإذا كان في جملة السياق بها يراد به وطء الزوجة، يراد به وطء الزوجة حسب سياق الكلام ويحدد المعنى. لكن غالبا يطلق النكاح يراد به إيش؟ عقد الزواج الصحيح، كتاب النكاح يعني، وما يتعلق به. نعم.
وهو سنة مؤكدة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات.
الله أكبر. يقول هو سنة مؤكدة. إذا قال الفقهاء سنة مؤكدة، يريدون بذلك ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وواضب عليه. يقال عنه ماذا؟ سنة مؤكدة. السنة لها عدة معاني. عند الفقهاء السنة بمعنى المستحب، ويسن كذا وكذا سنة يعني مستحب. وإذا قيل السنة مؤكدة يعني شيء إيش؟ واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج عدة زوجات، ربما 12 زوجة، وتوفي عن 9 زوجات. وقال عليه الصلاة والسلام: وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. والحديث في السياق لما قال أحد الصحابة: لا أتزوج النساء، يعتزل النساء تعبدا لله لا يتزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أني أخشاكم الله وأتقاكم له، وأصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وهذه سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالذي يترك التزوج تعبدا لله وزهدا، هذا إيش؟ ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والذي يتزوج فليستحضر أنه يأتي بعدة أعمال، منها أنه طاعة لله ورسوله، حتى لو لم تكن له رغبة كبيرة بالزواج، لكن يقول: أنا من اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام إني أتزوج. يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج وأمر بالزواج، فتتزوج بهذه النية. وأيضا تتزوج بنية ماذا؟ أن تنصرف إلى الحلال عن الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحد من شهوته فيكون له ذلك أجر؟ قال: رأيتم لو جعل في حرام أكان عليه وزر؟ فالجواب: نعم، عليه وزر. فالمسلم يتزوج وفي نيته أنه لينصرف إلى الحلال عن الحرام، فيكون له أجر في هذا، فيعف نفسه بما أباح الله عز وجل. كذلك يتزوج بنية أن يعف أما من إماء الله اللي هي الزوجة، فيشبعها ويعفها، فلو أجر في هذا. كذلك يتزوج من أجل المصاهرة لتقوية العلاقات والأمر المعروف والنهي عن المنكر وأداء الحقوق والنصائح، له بذلك أجر عظيم. كذلك يتزوج من أجل الولد الصالح، يعني يبتغي ولدا صالحا. ولا يخفى عليكم أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ملك الجبال ملك الجبال أطبق عليهم الخشبين، إن شئت أطبق عليهم الخشبين يعني جبلين كفار المعاندين، فقال عليه الصلاة والسلام لا، لعل الله يخرج من أصلابي من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فكيف بك يا مسلم لا ترجو أن يخرج الله من صلبك من يعبد الله ولا يشرك به شيئا؟ توحيد شيء عظيم. بعض أبناء الأنبياء ما وحد، ابن نوح، أبو إبراهيم ما وحد الله، زوجتا نوح ولوط ما وحدت الله. كونك أنت تنجب ولدا يوحد الله شيء عظيم، شيء كبير. فاجعل في نيتك أنك تتزوج، وفي نيتك أن تنجب أولادا صالحين موحدين يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كذلك اجعل في نيتك أنك تتزوج لتأتي بالأولاد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته ومنهم أولادك يوم القيامة، لقوله صلى الله عليه وسلم تزوج الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. فمن يستحضر هذا المعاني العظيمة؟ حتى يكاثر أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال بعض العلم إنما أريد بالزواج إدخال السرور على رسول الله. من يفكر هذا التفكير؟ هذا التفكير يسمونه احتساب، يعني يفعل الشيء هو محتسب يرجو من وراء أجر كذا وكذا. إذا استحضر المعاني هذه يعني فاق غيره بكثير. وإلا كما لا يخفى عليكم حتى البهائم تتزاوج، لكن مسلم له عنده اعتبارات، عنده نوايا، عنده مقاصد في زواجه. من ذلك ما ذكرناه، من ذلك ما ذكرناه، النبي عليه الصلاة والسلام هنا خرج على يعني جمع من الشباب، فقال لهم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. سياق هذا الحديث له مناسبة، قاله ابن مسعود رضي الله عنه أنه تساير ذات يوم مع عثمان بن عفان وقد كبر في السن، كبر في السن، فقال عثمان لابن مسعود هل لك بزوجة تذكرك ما قد مضى، يعني تتشبب يسمونها كون كبار بالسن. فقال أما قلت هذا فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج. قال أن النبي عليه الصلاة وجه هذا الخطاب للشباب، لأن الشاب يعني هو أحوج ما يكون إلى الزواج، بخلاف الكبير لتقدم الإنسان بالسن يضعف فيه كل شيء، كما قال جل وعلا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. شوف الإنسان أول ما يولد ضعيف حتى أنه لا يجلس، جلوس ما يجلس، فإذا تقدم به صار عمره 4 أشهر 5 أشهر بدأ يجلس، ها يسندون شوي شوي يجلس، بعدين شوي شوي حتى يقف، يقف شوي ويسقط حتى يقف، ثم يخطي يمشي خطوات ثم أكثر ثم يجري. إذا كبر ماذا يحصل له؟ أول شيء يترك الجري، بعدين يمشي، بعدين يوقف، بعدين يادوب يوقف، بعدين يجلس، بعدين يستلقي. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل بعد قوة ضعفا وشيبا، يخلق ما يشاء. كذلك سمعه وبصره وكلامه ونطقه الصغير يتطور يكبر، ثم إذا تقدم بالسن يبدأ إيش؟ ضعف سمعه، ها يلا يسمع، يلا يشوف، يلا يتكلم. ولذلك شيخ الثمين يقول لما وصى الله عز بالوالدين خاصة عند كبر السن، الوصية بالوالدين مطلقا لكن خصصها في سياق آيات سورة الإسراء بكبر السن، فقال إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما. قال لماذا؟ قال لأن الكبير يبدأ يصغر عقله، فقد يكون الشاب لا ينتبه لهذا الأمر فيكلم والده أو والدته في منطق إيش؟ أنه قوي العقل أو الشباب أو عقل عصري، هو لا بدأ يتخلف، بدأ مش يتخلف بمعنى يعني يفقد عقله ولكن بدأ يضعف. وإذا كان الطفل الآن تشوف عنده شغلات غريبة عجيبة يضعف لأنه طفل. إحنا لما كنا صغارا طبعا هالحين مش موجودة الأيام، كان يعطونا باليوم 20 فلس، فإذا أعطونا أهلنا 10 و10 10 صفرة ما يرضى الواحد منا، لا ألا أبي 20 بيضة، مو 20 بيضة هي نفسها 10 و10، ها ها يضحكون على الطفل ليس 27 بيضة ما يبي 10 عشر 10 10 هي 20 أيضا. فالكبير راح يكون هكذا يا أخوان، تجي عنده طلبات غريبة ما توافق الشباب. فالشاب اللي الله وفقه واستقام على أمر الله يدرك هذا الأمر، إنه يشوف والده أو والدته كي طلباته إيش قاعد تقول، ما تقول له أنت إيش فهمك ولا ساير معه، مثل ما الكبير يساير الطفل استبي 20 بيضة هاك رجع العشر وعشر طلع العشرين عشان يساير. الكبير يحتاج هكذا مساير. فالشاب هو أحوج إلى فورة الشباب، قوة الشهوة أحوج إلى الزواج. ولذلك من الخطأ أن الواحد يأجل يأجل يأجل، بعكس كل ما أجلت كل ما ذهبت الفترة اللي يكون فيها الزواج أمتع بالنسبة لك. بكر كما في الحديث، فإنه أحسن الفرج وأغض البصر كما ما ذكر في هذه الرواية. المهم أن يحصل للإنسان غض البصر وإحصان الفرج بالزواج، تبهتم؟ فهذا متى يحصل؟ إذا تزوج، إذا تقدم به السن أصلا يعني تذهب قمة الاستمتاع والمتعة في الزواج عندما تقدم. فليعجل فليبادر. فلا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. هنا الفاء تعطي معنى يا إخوان يعني المباشرة والتعقيب، يعني أسرع وقت فليتزوج. طيب هذا فليتزوج فعل أمر ولا ماضي؟ ها؟ لا أمر ولا ماضي، مضارع. في واحد قال أمر، من؟ لا هو مضارع لكن فيه لام الأمر تعطيه معنى الأمر، شفت؟ فليتزوج يتزوج فعل مضارع لكن لام الأمر عطته معنى الأمر. هذا الأمر هل هو على سبيل الوجوب ولا الاستحباب؟ الأصل هو الاستحباب سنة مؤكدة، لكن يقول الشيخ ويجب على من يخاف الزنا بتركه. إذا كان يا يزني يا يتزوج فهذا أصبح الزواج في حقه ماذا؟ وفعله مع الشهوة يعني في أثناء الشباب أو فترة الشباب الأفضل. قال من نوافل العبادات وعليه، بل قال أهل العلم لو وجب الحج عليك وليس عندك من المال إلا ما أنت ما تتزوج به، يعني تزوجت ما حجيت، وإن حجيت ها ما تزوج، ماذا تقدم؟ قال يقدم الزواج. قد يقول قال الحج عبادة، الزواج عبادة يا إخوان. الزواج النبي عليه الصلاة والسلام قرن ماذا مع الصلاة والصوم، فماذا قال؟ قال أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأزوج النساء. هذه سنة عظيمة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما من رسول إلا وتزوج. ها كل الرسل تزوجوا، ففيه فوائد عظيمة شرعية واجتماعية وعرفية. فذا قال أفضل من نوافل العبادات. نعم
قال الشارح رحمه الله تعالى ومما ورد في الحث عليه ما ذكره بقوله في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج.
نعم.
إلى آخره. المراد بالشباب هنا من فارق ضعف الصغر ولم يبلغ ضعف الكبر، أي من له شهوة وبه حاجة إلى الوطن. والمراد بالباءة مؤن الزواج، أي من قدر على مؤن الزواج فليتزوج. وفي بعض
مؤن الزواج هنا يشمل كل ما يحتاجه الزواج من مهر صداق، من مسكن كسوة نفقة، تمكن من جميع ما يحتاجه يعني الزواج، فعليه أن يتزوج. نعم.
وفي بعض الروايات ذكر الحكمة فقال فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، أي أنه أبعد عن السوء الذي هو مقدمات الفاحشة كالنظر ونحوه، وعن الفحشاء الذي هو الزنا والعياذ بالله من ذلك. فإنه لا يقع إلا من شهوة وداع عظيم مع قلة الإيمان، وكلما ضعف الإيمان قوي الداعي، فإذا تزوج حصل له قمع الشهوة فلا يقع منه الزنا مع إحصانه إلا من قلة إيمانه أو عدمه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، الحديث. فأحسن الأدوية لهذا المرض هو ما أرشد إليه الشارع، وغض البصر يحصل به الطهارة والزكاة والفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وقال في الآية الأخرى: لعلكم تفلحون. فمن استطاع مؤن الزواج فليتزوج.
الإسلام جاء ليحفظ خمس كليات: الدين والعرض والنفس والمال والعقل. هذه خمس كليات جاء الإسلام بتشريعات عظيمة ليحفظها. يحفظ الناس دينهم، ويحفظ الناس أعراضهم، ويحفظ الناس أنفسهم، ويحفظ الناس أموالهم، ويحفظ الناس عقولهم. أي شيء يفسد الدين أو يفسد الأعراض أو يفسد الدماء، يسفكها النفوس أو يسفك الأموال أو يعبث بالعقول، تجد الإسلام حرمه. فمثلا في الدين حرم الشرك والبدع والشعوذة، العرض حرم الزنا، حرم اللواط، حرم نكاح ذوات المحارم، حرم نكاح المرأة في عدتها، حرم الخلوة بالمرأة، حرم مصافحة المرأة الأجنبية، حرم سفر المرأة غير المحرم، حرم الكلام الفاحش، حرم القذف، حرم ماذا بعد يا إخوان؟ وصف المرأة، حرم الدخول على النساء. شرع الزواج، وهذا من أعظم الأسباب التي نزل شرع الزواج، حفاظا على الأعراض. لأن إذا حرم الناس من الزواج وقعوا في أعراض الناس، وقع بعضهم بعض في ما حرم الله. وهذا مشهور يقال عن أصحابه عند الرهبان اللي يحرمون أنفسهم الزواج، تجد يصبر أحدهم رهبانا رهبانا ثم ينفجر، فتحصل بينهم فواحش كثيرة بسبب أنهم حرموا على أنفسهم ما أباح الله عز وجل، ما شرع الله عز وجل. فكل التشريعات جاءت عظيمة قويمة من رب العالمين من عزيز الحكيم، حتى ترتب كليات الإنسان وحتى تحفظ عليه كليات الخمس. ما هي الكليات الخمس؟ الدين والعرض والنفس، يعني سفك الدماء الضرب الأثناء، والأموال والعقل. طيب، مثل تحريم الخمر من أجل ماذا؟ حفاظا على ماذا؟ على العقل وعلى النفوس بعد، لأن السكران ممكن يقتل النفس، صح؟ وعلى أعراض ممكن السكران يقع حتى على محارمه. الآن نسأل الله عافية، في هذا العصر كثير ما نسمع كما يسمع غيرنا في وسائل الإعلام، كثير من يعتدي على محارمه، على أمه، على بناته، بسبب إيش؟ مخدرات ومسكرات، نعوذ بالله. شفت؟ فتحريم الخمر حفاظا على العقل وحفاظا على المال وحفاظا على النفس وحفاظا على الدين. اللي يشرب الخمر عرضة لأن يترك الصلاة. تحريم الشعوذة أيضا يذهب العقول، ويذهب شعوذة تذهب الأموال، وأيضا تفسد الأعراض، صح؟ السرقات، الربا، الرشوة، هذه كلها حفاظا على كلية المال. فالمقصود أن تشريعات عظيمة شرعت من أجل حفظ الكليات الخامس. من ذلك تشريع الزواج، وتشريع غض البصر، وحفظ الفرج، وتحريم الفاحشة. قال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وقال جل وعلا: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. واضح؟ طيب، فمن استطاع
مؤن الزواج فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم.
هنا الحديث هذا ترى عجيب من كثرة الوعد فيه. أولا، النبي عليه الصلاة والسلام خص الشباب لأن الشباب هم ظن للانحراف وشدة الشهوة عندهم، فقال: يا معشر الشباب. ثانيا، لما أمرهم بالزواج بين لهم الحكمة الفوائد المترتبة على الزواج، فقال: فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. بين لهم، ثم بين لهم البديل في حق من لا يجد، فقال: فمن لم يجد فعليه بالصوم. ثم بين فائدة الصوم، الحكمة من الصوم. قال فإنه له وجاء، وأصل الوجاء يعني هو دق الخصيتين، ما راح يدق الخصيتين بالصوم، لكن الصوم يضعف الشهوة. لكن يراعى أمر مهم جدا، لأن بعض الناس يشتكي يقول أنا كل ما صمت شفت نفسي زدت بعد. فالمقصود بالصوم يا أخوان مع قلة الطعام، مش يصوم فإذا أفطر أكل ثلاثة أضعاف ما يأكله المفطر، لا، يعني يصوم ويقلل من الطعام أيضا. ولو أشغل نفسه، وهذا في حق من لا يستطيع الزواج، يشغل نفسه يا أخوان بالطاعة، يعني يلتزم في حفظ القرآن، في نوافل، في قيام، في صلاة الضحى، مع الصوم مع تخفيف الطعام، بإذن الله تعالى هذا إيش يحصن نفسه تماما. هذا إذا لم يجد مؤن الزواج ليتزوج، فالزواج أولى. فإذا تزوج أيضا لا يهمل العبادات والصيام والصلاة، لا يهمل هذا الجانب، ولكن ما في شك أن اللي ما عنده الزوج محتاج لهذا الجانب أكثر. واضح؟ طيب كمل.
ثم ذكر الحكمة، نعم، أي صوم المشروع كالبيض والاثنين والخميس وكصوم يوم وكصوم يوم وفطر يوم. ثم ذكر الحكمة في ذلك فقال فإنه أي الصوم له وجاء، أي بمنزلة الخصي أو الخصي، لأن زيادة الشهوة تحصل بكثرة الأكل ونحو ذلك من الانغماس في المباحات، وبالصوم يحصل الإقبال على الله وتقليل الطعام، فتضعف الشهوة وتضيق مجاري الدم التي يجري معها الشيطان مع ما فيها من الخاصية المعينة على الطاعة. فلا دواء أنفع من هذا عند عدم الاستطاعة على مؤنة النكاح.
طيب هذا أيضا يدلك على ماذا؟ على أن العبادة اللي هي الصوم ممكن يقصد بها أكثر من شيء. فالذي يصوم يريد ذات الصوم ويريد تقليل الشهوة، فأراد حكمتين من صوم، من عبادة واحدة. انتبهتم؟ يعني هذا مسوق، لأن الإنسان يقصد بعبادته أكثر من شيء. فهنا يصوم ويخفف الشهوة ويحفظ نفسه من الفواحش. هذا الحديث فيه ماذا يا أخوان؟ فائدة أن من لم يستطع، لم يرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن يستدين المال، وهذا ما يجهله كثير من الناس وما يعارضه كثير من الناس. ما وجد ماذا يفعل؟ قرض ربوي، تورق، يأخذ من هذا وهذا. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام ما قال فمن لم يستطع، فمن لم يجد فعليه بالدين، وإنما قال فعليه بالصوم. فعليه بالصوم. واحد يقول له بنتظر أنا على ما أوفر أموال ما راح أتزوج. لا يا أخي، الزواج الناس ترى صعبته، مهور عالية، تكاليف زايدة، يعني تجد بعض الناس والله أحيانا فقر، فقير معروف حالته، حده يمكن لا تأخذهم، يشتغل بلزمة 150 دينار معاش، كل حاط عرسش كبرى، هذا كيف؟ من جاي الفلوس؟ ما أنت معاشك 150، يلا 170 مع زيادة، ليش هذه التكاليف؟ هذا يا أخوان لابد أن يعالج ولابد أن ينكر. تكاليف زايدة وبخ وبذخ، لماذا؟ ما يجوز أصلا، لا يجوز شرعا، بل أن أول مداخل الشيطان على الإنسان الإسراف والتبذير. استمع ماذا قال الله عز وجل، ولا تبذر تبذيرا، ها، إن المبذر كانوا خاشعين، ذكر هذا عند التبذير، هذا باب، وكل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا ليلة العمر، لا، ترى كثير من الشعوب ناس مساكين ويتزوجون على شيء بسيط، مشي، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ما يتوعد مع فقره مع عجزه ويأخذ أموال الناس ويلا، هذا ما يجوز شرعا، لا يجوز شرعا. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن لم يستطع عليه بالصوم، يقول شيخ الثمين ما قال فليستدين، قال عليه بالصوم، تستطيع تزوج، ما تستطيع عليك بالصوم، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لو أنك قللت، والله الناس ما تدفع هكذا، خلاص اللي يدفع هكذا ما تزوج، مع الناس يدفع، راح نبدأ لو تبدأ بنفسك، راح يكون الأمر إيش، في نوع من التعاون، في نوع من العرف. بعد ذلك الناس يضطر بعض البعض يخفض الكل، الكل يخفض، لكن كل واحد يعطي والثاني يزيد أكثر والثالث يذبح أكثر والرابع كذا، كل شوي هذا إيش أخوان تزيد هذا التكلف. هل اللي كثر الفساد أكثر الفساد؟ كل واحد إيش الزواج تدي كم الزواج يبين؟ أقل شيء 30,000، لا إيش دع يا الله 25. عرفت شو هاي التكاليف جعلت صارت يعني عسر على جميع الناس، لأن مثل اللي عنده، اللي عنده بنات عنده بنين يزوج أبناء يدفع بنات، الآن حتى البنات يزوجون البنات ويدفعوا لهم، صرنا مثل الهند، ولا يصبح الناس ينكر هذا الشيء، كل من قام يدفع حق بنات أو أقول جدلك سيلان يدفعون حق، لا الآن حتى غير سيلان. سمعت تقرير أن خلال 30 سنة في الهند أجهضت جهاض ما يقارب 12 مليون امرأة جهاض، لأن عندهم هناك أن إيش أهل الفتاة هم اللي يتكفلون إيش بتكاليف الزواج. لما طلعت سونارات وسونارات متى ما رأوا أن هذا الجنين في البطن أنثى أسقطوه عشان ما يتكلفون بماذا؟ بالمصاري. واضح؟ حتى لا يتكلفوا بالمصاري فماذا يفعلون؟ يجهضون الإناث. هذه مصيبة كبرى، جاهلية، هذه جاهلية أشبه ما تكون إيش بوعد البنات. البنات نعمة وستر من النار، البنات كالبني في الأحكام العامة، فتربية البنات وستر البنات وتزويج البنات واحتساب الأجر هذا ستر من النار. لكن هؤلاء بين كفار وبين جهلة وبين، حتى المسلمين لما عايشوا الكفار في الهند وغير الهند أخذ نفس العادات، أيضا هم يتكفلون بتكاليف الزواج، تكاليف عالية، وإن كانوا فقراء أيضا لازم ذهب ولازم ولازم ولازم، فهذا تحتاج إلى علاج، لا شك أن هذا خلاف السنة. طيب كمل.
صلى الله عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثاني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، ولكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال الشارح رحمه الله تعالى في هذا الحديث: حديث أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر، أي من شدة رغبتهم في العبادة واجتهادهم، وكانوا من أجلاء الصحابة، منهم علي وسعد بن أبي وقاص وعثمان بن مضعون، وسألوهن عن عمله في السر لأنهم يعلمون عن من عمله في العلانية.
السر يعني العبادات اللي في البيت يقوم فيها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من حكمة الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وفتح بيوتا حتى تنقل السنة. قال جل وعلا: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكم، حكمة عن السنة. فكان أزواج الله سلم يخبرنا عن صلاته، عن عبادته، عن أخلاقه، عن معاملته مع أزواج وهكذا. فلما سأل بعض الصحابة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أخبروا، فلما أخبروا فكأنهم تقالوها. ما معنى تقالوها؟ يعرفوها قليلا، فتعجبوا. ماذا قالوا؟ قالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ يعني قالوا: النبي صلى الله عليه وسلم ضامن الجنة، مغفور لا مغفور، احنا اللي الله يرحم حالنا لازم احنا نجتهد اكثر. الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما هو عليه لانه ضامن الجنة، لانه مغفور له كل شيء. فقرر كل منهم قرارا، احدهم قال: اصلي ولا ارقد، يعني من اليوم وطالع على طول الليل كله أصلي، وهذا معنى إيش؟ لا أنام على فراش، يعني كل يوم قائم. الثاني قال أصوم ولا أفطر. الثالث قال أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. في حديث كما هنا في الرواية واحد منهم قال لا أكل اللحم. كل ذلك يفعلونه باب التعبد. لما بلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام تأكد منهم قبل أن ينكر عليه، وهذا أيضا السنة قبل أن تنكر عليه شيء تأكد منه. بلغنا عنك أنتم قلتوا كذا وكذا، قالوا نعم. فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطب في الناس حمد الله أثنى عليه وقال أما بعد فإني والله أخشاكم لله وأتقاكم له. يعني اقتصار على ما اقتصر عليه ليس لقلة تقوى ولقلة خشية من الله، كلا. وفي لفظ قال وأعلمكم بالله، ومع هذا أصلي وأرقد، أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء وأكل اللحم. قال وهذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا الوعيد ليس مني دليل على أن هذا الفعل لو فعله أحد أي عمل قال عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي عنه عليه الصلاة والسلام من فعل كذا فليس مني أو ليس منا، دليل على من الكبائر. لكن لو لاحظنا أن قوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس مني لم يقله في جميع المعاصي. كثير من الذنوب الكبائر المعروفة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من فعل كذا فليس مني، بينما هذا الأمر إن تركوا هذا انفعلوا هذه العبادات. شوف واحد بيصلي يريد أن يصلي طول الليل لا ينام أبدا، قال إن فعلت فلست مني. يدلك على ماذا؟ على خطورة الإحداث في الدين ومخالفة السنة، أمر خطير يا جماعة. ما فعل فاحشة ولا منكر ولا جريمة، ماذا فعل؟ يصلي. والآخر ماذا فعل؟ يصوم. والثالث ماذا فعل؟ ترك الزواج زهدا، لكن لأنها أعمال على غير السنة جاء فيها الوعيد. قال إيش؟ فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
وسألوهن عن عمله في السر لأنهم يعلمون من عمله في العلانية، فلما أخبرهم أخبرهن كأنهم تقالوا ذلك، فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأرادوا زيادة على ذلك من رغبتهم واجتهادهم.
أعدت فلما إيش؟
فلما أخبرهم
أخبرنهم
فلما أخبرنهم أحسن الله يعني. كأنهم تقالوا ذلك.
ما تقالوا؟
قليل،
يعني وجدوها قليلة في نظرهم. نعم.
فقالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فأرادوا زيادة على ذلك من رغبتهم واجتهادهم، وقد أخطأوا رضي الله عنهم، فإنه صلى الله عليه وسلم أتقى الناس وأرغبهم في الخير، وقد بعث بالحنيفية السمح. فقال بعضهم لا أتزوج النساء، أي سأنقطع للعبادة من صيام وصلاة ونحوها وأترك التنعم بالنساء. وقال بعضهم لا آكل اللحم، أي سأنقطع للعبادة وأتعبد بترك هذه الشهوة وهذا التنعم.
نعم.
وقال بعضهم لا أنام على فراش، أي سأقوم الليل كله دائما وأبدا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقام فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد ما بال أقوام قالوا كذا وكذا. وكانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم، إذا بلغه أمر عن أحد وأراد إنكاره قام فخطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم بين المقصود، وكان يعم ولا يخص على أحد ليكون أبلغ وأقرب لحصول المقصود، كما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله إلى آخره. ثم بين هديه وسنته فقال لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي بعض الأحاديث وآكل اللحم، أي أن دينه يسر كله. ثم حذر من مخالفة هديه فقال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وفي أن التزوج مع الشهوة أفضل من نوافل العبادات لأنه معين على الطاعة، ولو لم يكن فيه إلا اتباع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لكفى.
وهذه طاعة، اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم بالزواج هي طاعة من الطاعة. نعم.
فكيف وفيه فوائد كثيرة منها إعفاف نفسه وزوجته والقيام بمؤنتها وتحصيل الولد وتكثير النسل.
القيام بمؤنتها، إن واحد تزوج يريد كما يقول يفتح بيتا حتى ينفق عليه، النفقة هذه من أعظم القربات، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: دينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني إذا عندك أموال تضعها في بئر ولا في مسجد ولا في صدقة ولا في أو تضعها في أهلك، أهلك أفضل. ولو أن الناس كل واحد التزم بأهله لقضوا على كثير من المشاكل. كثير من الناس بيسلب إيش؟ إهمال الأب، إما ينفق على بهائم ولا على طيور ولا على سفرات ولا على ميسر، يعبث ويترك أهله. فلو أن الناس التزموا وأنفقوا على أهلهم لقضوا على كثير من المشاكل. نعم.
إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة، وهو سبب لزيادة الرزق، فإنه على قدر المؤونة تأتي المعونة.
الله، هو السبب لزيادة الرزق. الشيخ الألباني كلمة جميلة، يقول بعض الناس يعني دائما يقول الأولاد رزقهم على الله، قال حتى الزوج رزقها على الله. يعني بعض الناس ما يفكر إذا تزوج زوجها رزقها على الله. وذكر لي أخ أنه رأى مقابلة في إحدى الفضائيات في السنغال، أن واحد متزوج ثلاث زوجات، فالمذيع والمقابل يقول للزوجة الكبرى، يقول لي: كيف وافقت أن يتزوج زوجك زوجتي؟ فقالت هذه المرأة، قالت: من أجل الرزق، كلما تزوج زوجي زاد الرزق. من يفكر هذا التفكير؟ أنواع، عنده أموال وعنده راتب وعنده يعد يحسبها، تزوج ولا ما تزوج، هذا فقراء ويتزوجون وعلى الله. طيب كمل.
فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره، بخلاف ما يقول بعض المفترين: من تزوج فقد ركب السفينة، ومن ولد له فقد غرق. فهذا كلام باطل مخالف لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث الثالث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أو التبتل، نعم، ولو أذن له لاختصينا. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث سعد بن أبي وقاص رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل، أي الانقطاع للعبادة كما تقدم في حديث أنس. قوله: ولو أذن له لاختصينا، أي لفعلنا السبب الذي يحصل به قطع شهوة الجماع، وهو الاختصاء، أي قطع الخصيتين، لأنهما مادة الشهوة. والتبتل نوعان: تبتل مأمور به كما قال تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، وتبتل منهي عنه وهو هذا، أي انقطع عن كل شيء حتى عن بعض المستحبات.
استمر.
الحديث الرابع عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية أو بمخلية.
أعد. عن أم حبيبة.
عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أنكح أختي ابنة أبي سفيان. ابنة أبي سفيان. قال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قالت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سفيان.
بنت أبي
سلمة. نعم. قال: بنت أبي سلمة؟ قلت: نعم. فقال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة.
إنها لابنة
أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن أو بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله فقال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت من هذه بعتاقتي ثويبية أو ثويبة. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله في حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها: قلت يا رسول الله أنكح أختي ابنة أبي سفيان وأظن اسمها رملة. فلما كانت هذه الحالة غريبة قال: أو تحبين ذلك؟ أي لأن عادة النساء أنهن يكرهن أن يتزوج عليهن أزواجهن، فلو تزوج صديقة لها انقلبت تلك الصداقة عداوة بسبب أنها كانت ضرة لها، فلا تجد ضرتين إلا بينهما من العداوة شيء كثير إلا ما ندر. فلما قال لها ذلك أخبرته السبب الداعي إلى طلبها هذه الحالة، فقالت: فقلت نعم، أي أحب ذلك.
يعني أم حبيبة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، فالنبي عليه الصلاة والسلام تعجب من طلبها، قالت: تحبين ذلك؟ فقلت تقول هي، فقلت نعم، لست بمخلية. يعني إن أصلا عندك زوجات، ما هي يعني أم حبيبة ليست الزوجة الوحيدة للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنما أطلب أختي تكون معي، عندك غير، لست بمنفردة بك، فحبت الخير لأختها حتى تكون أم المؤمنين. نعم.
ثم ذكرت العلة فقالت: لست لك بمخلية، بضم الميم وسكون الخاء وفتح اللام، أي أني لست بمنفردة فيك، ولست بخاص لي دون مشارك، وأحب من شاركني في خير أختي. يطلق على الخير الدنيوي والأخروي، والمراد بالخير هنا
ليس أحب، وأحب. وأحب
وأحب من شاركني في خير أختي. يطلق على الخير الدنيوي والأخروي، والمراد بالخير هنا الخير الأخروي، لأن اتصال المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم من أعظم الخير بل أعظمه، ولهذا كان يتصل نكاحه لهن في الدنيا والآخرة، فكان لا يحل لهن التزوج بعد موته صلى الله عليه وسلم. فتقول رضي الله عنها: إذا كان لابد من مشارك فيك فأحب من يشاركني فيك أختي.
الدليل أن ما تزوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، قال الله عز وجل: ولا أن تنكحوا أزواج من بعده أبدا. ما يجوز الزواج من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هن أمهات المؤمنين. ويضرب مثل للشفاعة من الشفاعات التي تحصل يوم القيامة، أن ترفع درجة أهل الجنة من درجة إلى درجة. قال مثال ذاك أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، فإن درجتهن أقل من النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يرفعن إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا من الشفاعات المشروعة، هو رفعة الدرجات في الجنة. نعم.
فقالت نعم. فلما فهم حقيقة مرادها قال: إن ذلك لا يحل لي، أي لأنها أختك وأنت زوجتي. قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف.
ما معنى إلا ما قد سلف؟ يعني لو أن الزوجة توفيت فيجوز لزوجها أن يتزوج أخته، أو طلقها يتزوج أخته، هذا جائز. أما أن يجمع بين الزوجتين إحداهم أخت الأخرى، هذا لا يجوز. كما أنه لا يجوز أن يجمع بين الزوجتين إحداهما عمة الأخرى أو إحداهما خالة الأخرى، هذا لا يجوز. طبعا الجمع الأختين محرم بالقرآن، في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم بناتكم أخواتكم، إلى أن قال: وأن تجمع بين الأختين. وأما الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا في السنة، في حديث السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يتزوج الرجل على المرأة مع عمتها أو على عمتها، والمرأة إيش على خالتها، هذا لا يجوز. الروافض ما يؤمنون بهذا الحديث ولا يؤمن بالسنة أصلا ولا القرآن، فعندهم يجوز أن يتزوج الرجل امرأة مع خالتها وامرأة مع عمتها، هذا يعني عنده زوجة يتزوج عمت زوجته، أو عنده زوج يتزوج إيش بنت أخت زوجته، أو بنت أخ زوجته، يعني زوجته يتصير عمة، أو العكس زوج عمة زوجته أو بنت أخ زوجته، أو زوج خالة الزوجة أو زوج إيش بنت أخت الزوجة، هذا عندهم جائز. وقد يكون بعضهم يعني عند الكفار كالهندوس وغيرهم ممكن يتزوج حتى أخته، ممكن تزوج المرأة ثلاث رجال أربع رجال في آن واحد، يعني المرأة تجمع بين الرجال، وهذا ليس بغريب لأن ما عندهم شرع. مثل البهائم يعني حتى البهيمة ممكن أن تنزوي على أمها، ما عندها شرع. بعض الناس يقول لا إلا الإبل، لا مو صحيح، حتى الإبل بهيمة، تبهتم؟ ما عندها لا أخته ولا أمه ولا عم، بهيمة. لكن ما الذي يضبط الإنسان؟ الشرع. ولذلك من البشر من يفعل ذلك؟ يفعلون الفواحش في أمهاتهم، في أخواتهم، في محارمهم، يسمون نكاح المحارم، هذا مشهور. وزاد اليوم في هذا العصر لما قل حتى دين الكفار قل. يعني الكفار قبل 100 سنة النصارى ما كان عندهم التفسخ اللي موجود اليوم، كما أن المسلمين ما عندهم التبرج اليوم، أيضا الكفار ما، يعني حتى سلف الكفار أحسن من خلف، حتى سلف الخوارج أحسن من الخوارج اليوم. ها؟ كل يوم الشر يزيد حتى تقوم الساعة على شرار الناس. فالمقصود أن الشرع هو الذي يضبط الإنسان، ولا ما الذي يجعله لا يجمع بين المرأة وعمتها أو بين الأختين، أو أن ينكح زوجة أبيه. كان في الجاهلية يتزوج الرجل إيش؟ زوجة أبيه بعد وفاته، فهذا حرم في الإسلام. نعم.
فقالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، أي فظننت أن أختي تحل لك.
نحدث يعني يتكلمون فيما بينهم أن ممكن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنة أمي سلمة. أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول إحنا داير بين النساء أن ممكن إيش تتزوج ابنتها.
وكان هذا الخبر كذبا. فقال بنت أم سلمة، أي زوجته،
استفهام استنكار، بنت أم سلمة، نعم،
أي زوجته، لأن هذا مقام يقتضي التفصيل، فلذلك استفصل. فقلت نعم. فقال مبينا أن فيها مانعين من تزوجه لها، إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، الربيبة بنت الزوجة سميت بذلك لأنه يربيها، أي فإنها تحرم علي لأنها ربيبتي، كما قال تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم.
نعم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. الربيبة بنت الزوجة، وسميت ربيبة لأنها متربية عند الزوج، عند زوج أمها. وعلى هذا وقع خلاف. طيب لو كانت بنت الزوجة ولم تتربى عند الزوج، يعني رجل اسمه محمد تزوج امرأة اسمها فاطمة، وهذه فاطمة عندها بنت اسمها عائشة من زوج سابق، زوج توفي ولا زوج طلق الأم، فهذا الرجل لا يجوز أن يتزوج بنت زوجته، تسمى ماذا؟
ربيبة.
تزوج الأم وعندها بنت صغيرة وتربت عنده كأنها ابنته وتسمى ربيبة، تبهتم؟ طيب لو أن شخصا ما تزوج امرأة وعندها بنت، لكن هاي البنت ذهبت مع خالتها أو مع جدتها أو مع أبيها، لم تتربى عند زوجته، فهي لم تتربى في حجره في بيته مع، هل يجوز تزوجها؟ الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، فهذه ليست ربيبة لي ولم تتربى في بيتي، فلذلك بعض العلم قال يجوز أن تتزوج. الذي يحرم ماذا؟ الربيبة اللي أنت مربيها بنت زوجتك في بيتك في حجرك، أما خارج بيتك ما تربت عندك يجوز أن تتزوج لهذه الآية. وقال آخرون بل لا يجوز. طيب ربائبكم هذه ما ربيتها، لا تبي حجوركم، هي ليست في حجري. قال هذا خرج مخرج الغالب، غالب أن بنت الزوجة وهي صغيرة إيش تكون إيش تبع لأمها فتربو عند الرجل عند الزوج، فلأنه خرج مخرج الغالب لا يعني أنه إذا ما تربت عنده أو ليست في حجرة فيجوز أن يتزوجها، تبهتم؟ واضح. فالرجل إذا تزوج امرأة حرمت عليه إيش بناتها، لكن بشرط أن يدخل بالأم. يعني رجل عقد على امرأة ما دخل عليه ثم طلقها، بعد 5 سنوات وجد فتاة أعجبته، سأل ولا بنت فلانة اللي طلقها يجوز زوجها ولا يجوز؟ يجوز، لأن الله قال إيش وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. لكن العكس بالعكس يا أخوان، إيش العكس بالعكس؟ لو عقد على فتاة مجرد عقد حرمت الأم أمها، وذاك العلم قال القاعدة الآتية العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. العقد ها على البنات يحرم الأمهات، والدخول في الأمهات يحرم البنات. يعني لو أن شخصا ما عقد على فتاة عقد، فقط كتب العقد قبل أن يرى زوجته، قبل أن يرى زوجته، شوف وإلا هذه امرأة دخلت، من هذه؟ قال هذه أم زوجتك. في ناس تسميها العمة، في ناس تسميها الخالة، في ناس تسميها أم فلان. قام وقبل رأسه، يجوز ولا يجوز؟ قبل أن يشوف زوجته راح قبل أمها، يجوز ولا يجوز؟ ها؟ شيكم يجوز العقد على البنات، ها؟ يحرم الماء، يستحي قبل صافح، يستحي صافح. طيب تبتروا العمرة، تتعب طول عافيك، ما ملكت على بنتي، تكفى ما عندي محرم، مش ودي العمرة، يوديها ولا يجوز؟ يجوز، خلاص العقد على البنات يحرم الأمهات. بينما الربيبة لا تحرم إلا إذا دخل على الأم. دخل مو معي دخل الباب، لا يعني تزوجها، يعني وطأها، يعني جامعها. فالعقد على البنات يحرم فضها، العقد على البنات يحرم الأمهات. والدخول بالأمهات يحرم الأمهات. نعم. صوت عليكم. بعض الناس أخذ ينظر إلى الساعة. يلا.
قال بعض العلماء أن قوله في حجوركم قيد غير مراد، لأنها تحرم عليه ولو لم تكن في حجره، إلا على قول شاذ أنها لا تحرم إذا لم تكن في حجره. وقال بعضهم إن قوله في حجوركم تقييد للغالب.
للغالب. نعم.
وأحسن ما قيل في ذلك أن الله تعالى إذا نهى عن شيء بين حكمته ووضح قبحه، فقيل ذلك بقوله في حجوركم لبيان قبح ذلك والتنفير عنه بأعظم منفر، وهو كون الربيبة في حجره، فإنها في هذه الحالة تكون كبنته، فالإنسان يأنف من نكاحها في هذه الحال وينفر منه أشد النفر. فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاع، وهذا مانع من نكاحها أيضا، فعلى كل إنها لا تحل لي.
ابنة أخي من الرضاع، كيف ابنة أخي من الرضاع؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام ها ابنة أخي من الرضاع، عنده أخ، ما عنده أخوان خبر النبي، هو عنده أخوان من الرضاع، حمزة إيش أخو النبي عليه الصلاة والسلام. فمثلا هذه المرأة الأخ عنده زوجة، زوجة الأخ أرضعت فتاة، صارت هذه إيش بنت أخي من الرضاع أو بنت أخي من الرضاع. نعم.
قوله أرضعتني وأبا سلمة ثويبة مولاة أبي لهب، وفسر عروة قصة ثويبة فقال وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي برؤية كريهة وحالة.
أريه بعض أهله يرأوا في المنام، رأوا أبا لهب في المنام بعد مات، بعد مات طبعا مات على الشرك، أبو لهب عم النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام له أعمام، لكن الذي أدركهم أربع، الذي أدركهم الإسلام، عفوا الذي أدركهم الإسلام، جاء الإسلام في أربع كانوا أحياء، أسلم اثنان وكفر اثنان، من أسلم؟ العباس وحمزة رضي الله عنهما. ومن كفر؟ أبو لهب وأبو طالب. سبحان الله، من أسلم كان اسمهم إسلامية، العباس وحمزة، ومن أشرك وكفر وصر على كفره كانوا إيش اسمهم؟ شركية، عبد المطلب، عفوا أبو طالب وأبو لهب، واحد اسمه عبد العزة والثاني اسمه إيش؟
عبد شمس.
فالمهم أن أبا لهب كانت له مولاة يعني مملوكة فاعتقها، هذه المولاة أرضعت من ومن؟ أرضعت أبا سلمة
والنبي
عليه الصلاة والسلام، فصار أبو سلمة إيش؟
أخ
للنبي عليه الصلاة والسلام الرضاعة. توفي أبو سلمة صحابي، توفي، قالت أم سلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خير منه. قالت ومن خير النبي سلمة؟ صحابي و... ها؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال قولي الدعاء هذا المذكور، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم زلني في مصيبتي وأخلف لي خير. فأخلفها الله عز وجل خير من أبي سلمة، بمن؟ خلفه بالرسول عليه الصلاة والسلام. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وعندها يعني بنت، واضح؟ وعندها بعد ابن اسمه سلمة اللي طاشت يده في الصحراء، فقال اجسم الله وكل بيمينك وكل مما بك، اسمه عمر كان. فكانوا يتحدثون النساء فيما بينهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يتزوج بنت أبي سلمة، بنت أمي سلمة، وهذه بنت أبي سلمة، أبو سلمة والدها رضع مع النبي عليه الصلاة والسلام. من أرضع عن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا سلمة؟ ثويبة مولاة أبي لهب. رآه في المنام بعض أهله بشر رؤية، شر على حالة سيئة مدمومة، فقال
ما لقيت؟ قال ما لقيت بعدكم خيرا غير أني سقيت من هذه، أي قيل إنه يشير إلى نقرة إبهامه.
نعم، يعني هذا الرضاعة سبحان الله خففت عنه شيء لأنه أعتق ثويبة التي رضعت النبي عليه الصلاة والسلام. نعم،
قوله بعتاقتي ثويبة أي مكافأة لي على عتقي إياها، ففيه أن الإنسان لا يظلم شيئا أو لا يظلم شيئا، وأن الكافر يجازى بما عمل من الإحسان إما في الدنيا وإما في البرزخ، وجزاء أبي لهب هذا كان في البرزخ، ومجازاة الكافر لا تبلغ إخراجه من النار، لأن أخف الكفار عذابا أبو طالب بسبب إحسانه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا يخرج من النار. قوله فلا تعرضن علي أخواتكن ولا بناتكن، هذا خطاب خاص لأزواجه صلى الله عليه وسلم، فلا يحل له نكاح أخواتهن ولا بناتهن، أما البنات فتحريم مؤبد، وأما الأخوات فتحريم مؤقت إلى الفرقة التامة.
كيف مؤقت مؤبد؟ المؤبد هذه حرام، ما في يوم من الأيام الزوجة خلاص، مثل الربيبة ومثل أم الزوجة، طبعا مثل الأم والبنت والأخت والعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت، هذا حرام. لكن أخت الزوجة هذا تحريم مؤقت، ما دامت زوجتك على عصمتك فحرام أن تزوج أخته. لو ماتت زوجتك أو طلقت زوجتك وخرجت من العدة لك أن تتزوج أخته، فيسمى تحريم مؤقت. نعم،
فتحريم المؤقت إلى الفرقة التامة إما بموت أو إما طلاق، ويشترط انقضاء العدة في الطلاق الرجعي بالاتفاق، وفي البائن على المشهور من المذهب، وعنه لا يشترط انقضاء العدة في البائن. ففي الحديث عدة فوائد، منها أنه إذا سئل عن مسألة ذات أوجه يختلف فيها الحكم، فينبغي أن يستفصل في ذلك، ولهذا قال بنت أم سلمة إلى آخره. وفيه أنه لا يجوز للرجل نكاح أخت زوجته كما تقدم، وكذلك يحرم عليه على الأبد نكاح ابنة زوجته. والمحرمات ثلاثة أقسام، إما من النسب وهن سبع، الأم والأخت والبنت والعمة والخالة وبنت الأخ وبنت الأخت، وقسم من الرضاع
ذكر الله عز وجل بهذا الترتيب، قال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الأخ وبنات الأخت، هذول بسبب النسب والقرابة. طيب بعدين،
وقسم من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
قسم من الرضاع، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة في رواية من النسب، يعني الأم من الرضاعة، الأخت من الرضاعة، بنت الأخ من الرضاعة، العمة من الرضاعة، الخالة من الرضاعة، بنت الأخت من الرضاعة، ما يقابل محرمات السبع من النسب يقابل نايف سبع من الرضاع. نعم،
وقسم من الرضاع، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وينتشر من جهة المرضعة ومن له اللبن كالنسب، ومن جهة المرتضع إلى فروعه فقط.
نعم، لحظة، وينتشر من جهة المرضعة ومن له اللبن، له اللبن عن زوج المرضعة. نعم، المرأة قبل أن يتصل بها الزوج وقبل أن تحمل وتلد ما في أحد، ما فيها لبن، فإذا حملت ولدت صار فيها لبن، فيسمى هذا اللبن بسبب اتصال زوجها بها يسمى لبن الرجل. فإذا أرضعت غلاما أو جارية فماذا يصير هذا الغلام؟ ابنها من الرضاعة، وابن من؟ ابن زوجها من الرضاعة، واضح؟ فصار هذا الغلام ابن المرضعة وابن لزوجها. طيب، أبو المرضعة يصير جده من أمه رضاعة. أخت المرضعة خالته من رضاعة. أخو المرضعة خاله من رضاعة. طيب أخو الزوج عمه من رضاعة. أخت الزوج عمته رضاعة. أبو الزوج جد من رضاعة. ابن الزوج أخو من رضاعة. ابن الزوجة أخو من رضاعة. طيب هذا أرضعة المرأة الفلانية والزوج أبوه من رضاعة، لكن عنده ابن آخر من زوجة أخرى غير الذي أرضعته، ماذا يصير؟ ماذا يكون له؟ أخوه من أبيه من الرضاعة. أولاد المرضعة هذا إيش يقربوا له؟ ها أخوانه من أبيه وأمه من الرضاعة. أما ذاك فأخوه من أبيه من الرضاعة. طيب هذه المرأة التي أرضعته عندها ولد من قبل غير زوجها الآن، فماذا يكون له؟ أخوه من أمه من الرضاعة. واضح؟ طيب أخوة هذا الغلام الذي أرضع ما له علاقة، أخوته أعمامه ما له علاقة. فلو أن امرأة أرضعت غلاما صار ابن من الرضاعة، صح؟ وعنده أخوان آخرون من النسب، ما يقول فلانة أمنا من رضاعة، فقط هي أم الذي رضعت. طيب أخوان هذا الغلام الذي رضع من المرأة هل لهم حق أن يتزوجوا من أولاد المرأة؟ نعم، ما لهم علاقة، وإنما فقط العلاقة ينتشر من جهة الأب، زوج المرضعة والمرضعة ومن تفرع منه. هذا الذي أرضعته مع الوقت صار عنده ولد، إيش يقول هذا الولد بالنسبة للمرأة؟ يقول فلان هذه جدتي من رضاعة، أرضعت أبي. نعم.
فيباح لأبي المرتضع نكاح أخته وأمه من الرضاعة، ويشترط أن يكون 5 رضاعات فأكثر في الحولين.
نعم.
والرضعة على المذهب هي إذا أطلق الثدي أو انتقل من ثدي إلى ثدي آخر، فعلى هذا يتصور إتمام ذلك في مجلس واحد.
نعم.
والصحيح الروايات الثانية أن حد الرضعة هو ما يطلق عليها في اللغة والعرف، وهو شبع الصبي، وهذا بالاتفاق في باب الإجارة.
نعم. كما لو أن استأجر امرأة قال رضعي، نعم، أرضعته، لو نقلته من ثديها إلى الثدي الآخر ما تقول الله عطني أجرتين، لا، رضع أن تجلس حتى يرضع حتى ينام الطفل الشبع، هذا اسمه رضع. واضح؟ نعم.
القسم الثالث المحرمات بالصهر، وهن 4: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنتها. ويدخل في قولنا زوجة الأب زوجة الجد وإن علا لأب وأم وإرث وارث أو غير وارث، وبقولنا زوجة الابن أي ابن الصلب، ابن الصلب وابن الابن وابن البنت وإن نزلوا وارثين أو غير وارثين. وذكر ابن رجب رحمه الله تعالى المحرمات من النسب، كلمة الله زيادة في القواعد، فقال المحرمات من النسب الأصول مطلقا وإن علوا، والفروع وإن نزلوا، وفروع الأب والأم وإن نزلوا، وفروع من فوقهم لصلبه. فالأصول هم من لهم عليك ولادة، ويدخل في ذلك الأم والجدات من كل جهة وإن علوا، والفروع مطلقا وهم من لك عليهم ولادة، ويدخل في ذلك البنات وبنات الابن وبنات البنت وإن نزلوا وارثين أو غير وارثين، وفروع الأب والأم وإن نزلوا وهم الأخوات من كل جهة، وبناتهن وإن نزل، وبنات الإخوة من كل جهة وإن نزل، وفروع من فوقهن لصلبه أي فروع الأجداد والجدات وهم العمات والخالات وعمات الأب والأم وخالاتهما وإن علوا. انتهى.
طيب فهمتوا هذا ولا فهمتوا؟ الأصول اللي أنت فرعت منهم، أبوك، جدك، جد أبيك، جدتك، أم جدتك، جدة أمك، هذا كلهم اسمه إيش؟ أصول. الفروع من تفرع منك، ابنك، بنتك، ابن ابنك، بنت ابنك، ابن بنتك، بنت البنت، هاي اسم الفروع. الحواشي أخوتك، أخواتك من كل جهة، يعني أشقاء أو لأب أو لأم، عماتك، خالاتك، عمتك أخت أبيك من شقيقة، عمتك أخت أبيك لأب، عمتك أخت أبيك لأم، هذا معناه من كل جهة. فأنت الآن يحرم عليك أن تتزوج خالتك، صح؟ هذا معروف، خالتك. طيب خالة أمك كذلك، خالة أبيك، خالة جدك، هذا معنى وإن علونا. بنتك حرام تتزوجها. طيب بنت بنتك، بنت بنت بنتك، طيب بنت ابنك ما يجوز تتزوجها، صح؟ لكن بنت ابن ابنك أيضا، ها معنى إيش؟ وإن نزل، واضح؟ فمن فوق يحرم عليك كل النساء، أمك وجدتك، وجدتك لأبيك، جدتك لأمك، كل واحدة أنت نازل منها أو نزل أبوك، يعني وين علونا، وين كانت بعيدة، هذا حرام عليك وأنت حرام عليك. طيب وين نزلنا، يعني بنتك، بنت بنتك، بنت بنت بنتك، بنت ابنك، هذا معناه نزلنا. الحواشي تحرم عليك أختك وبنت أختك وبنت بنت أختك وبنت ابن أختك، يعني أنت تصير إيش؟ إما الخال المباشر أو خال أبيها أو خال أمها، أنت الخال يحرم. من جهة أختك، أختك حرام، بنت أختك حرام، بنت ابن أختك حرام، بنت 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 أختك حرام، أنت الخال هنا الأكبر، عرفتم؟ طيب أمك حرام، خالتك حرام، خالة أمك، خالة خالة أمك، واضح. خالة أبيك، خالة أبي، خالة خالة أبيك أيضا حرام، هاي اسمها وين علونا. طيب عمتك أخت أبيك، عمت أبيك، عمت أمك، واضح.
زوجات الأب،
ها؟
زوجات الأب،
زوجات ها؟
زوجات الأبن أيضا،
زوجات الأبن، الأبن فقط، شو إيش تبيه؟
يا زوجة مثلا ابن الأبن،
ابن الأبن، نعم. زوجة ابن، يعني واحد يقول أنا يصير أخذ زوجتي الجدي تصافحة، أبوي عرفنا، وجدي
أو زوجة وجدك ابن البنت،
كيف؟
زوجة ابن البنت،
زوج ابن البنت، إيش يصير لهذا؟ يعني راح حق المرأة سلم عليها؟
الرجل يعني التقى بمرأة زوجة ابن بنتي،
ما في مشكلة،
كمان يحرم.
إيه، يعني واحد عنده زوجة، الزوجة عنده بنت، عفواً بنت، هذه تزوجت، تزوجت جابت ابن، الابن هذا تزوج جاب بنت، في جد كبير، هذا يصير جد ابن ابن البنت، خلاص هذا جد، هذا معنى وين على، وهذا وين على وين نزل، تبهتم؟ اي والله تعالى، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى اله.
بس انه الرضاع لا يورث، صح شيخنا؟
نحكي، عطنا التسميع، وين وصلنا؟ التسميع، وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى الله ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والذي يتعشى يتعشى، واللي بيسمع يسمع، ما في حرج، كله على اختيار، لكن أولى أن لا ينصرف أحد، يا يتعشى يا يسمع. وجزاكم الله خير. من يحب يسمع؟ وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه، والدليل قول تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. يلا أبا محمد، قال رحمه الله تعالى، قال رحمه الله تعالى، أول واحد يقول قال رحمه الله تعالى،
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله، يلا بارك الله.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله، يلا إبراهيم.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه هو
ما نهى،
وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى اعبد الله ولا تشرك به شيئا.
أحسن، يلا.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وأعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل قوله تعالى اعبد الله ولا تشرك به شيئا.
أعد. وأعظم
وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
غيره
وأعظم ما أمر به هو التوحيد وأعظم ما أمر به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله. غيره فضل.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
غيره في حد الرب فضل.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله. غيره فضل.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعباد، وأعظم ما نهى عنه وهو الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله. غيره حد يحب سمع حد يحب يجرب حظه؟ ها درب حظك فيصل درب حظك.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا.
بارك الله. طيب وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله.
حياكم يا اخوان، عسى الله يبارك فيكم.
Thank you.